بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أشعياء إصحاح 8. أفكركم، قلنا أن إصحاح 5 كان موضوع الأساسي الكارما، رمز الشعب اليهود وإزاي يعني انتظر المسيح منهم أن يصنعوا ثمرا، فصنعوا ثمرا رديا، فبقى يقول ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه. إصحاح 6 الرؤية، شاف المسيح في مجده على العرش وحس بخوف وخجل وقال ويل لي أني هلكت، وطار ملاك وخد جمرة من على المذبح مس بها شفتيه، وبدأت رسالة أشعياء مرة أخرى، ها أنا ذا أرسلني. إصحاح 7 كانت مفاجأة العذراء، العذراء مذكورة في إصحاح 7 بشكل صريح كآية، السيد يعطيكم نفسه آية، العذراء تحبل وتلد، وده كان ردا على شكوك وعدم إيمان أحاز الملك وكل الشعب في أن هم بيلجأوا للبشر ومنتظرين خلاص من يد بشر. إصحاح 8 كان موضوعه هيجوا أيها الشعوب وانكسروا، يعني إيه؟ ممكن تسموها الكسرة، يعني الشعوب هتهيج على أولاد ربنا وهتتكسر، لأن عمانوئيل خلاص الله معنا فمن علينا، فبيتنبأ عن مهما الشعوب هاجت على شعب الله لازم تقع تتكسر، وما تصدقوش كل ادعاءات البشر هيكلوكم ويعملوا فيكم كل ده، ربنا يعني يتأنى لكنه لازم يتدخل. وقفنا عند الآية بتاعت ناخد من 13 مراجعة كده، قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم، ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عصر لبيت إسرائيل وفخا وشركا لسكان أورشليم. يعني خلي ربنا هو الإله المخوف، ما تخافوش من البشر، وهو نفسه يبقى صخرة وحجر، لكن حجر صدمة وعصرة لليهود اللي رافضينه، لكن حجر وصخرة إيمان للكنيسة اللي قايمة عليه. فيعصر بها كثيرون ويسقطون فينكسرون ويعلقون فيلقطون. بعدين وقفنا عند الآية بتاعت سر الشهادة، اقفل على كده يعني، واختم الشريعة بتلاميذي. وقلنا ان ده ختام شريعة العهد القديم بمجيء المسيح له المجد، انتهت شريعة العهد القديم لتبدأ شريعة العهد الجديد بتلاميذ المسيح، فتلاميذ المسيح بداية العهد الجديد. وكمان الشريعة ختمت، يعني ايه؟ ما عادتش ماشية في نفس الاتجاه القديم، لا، في صفحة جديدة في التعامل بين الله والبشر، ممثلة في ناموس المسيح وممثلة في كنيسة العهد الجديد اللي أساسها الرسل والتلاميذ. كمان قلنا الآية ممكن تفهم أن ختم الشريعة في التلاميذ يعني إيه؟ يعني ما تبانش شريعة ربنا وكلام ربنا إلا من خلال تلاميذ ربنا، يعني تظل الشريعة مختومة، محدش فاهم كلام ربنا إلى أن يجدوا إنسان عايش كلام ربنا فتتفهم. يعني إيه محبة الأعداء؟ ده كلام نظري؟ لا، مش نظري، لما يشوفوا شهداء بيصلوا للي بيموتوهم يفهموا الشريعة. يعني إيه واحد بيكنس في السماء؟ ما الناس بتكنس على الأرض، لما يلاقوا واحد بيدي كل اللي عنده مش فارق معاه وفرحان يعرفوا الشريعة، يفهموا الشريعة بالتلمذة، التلاميذ يحققون تعاليم المسيح، فيبقى ختام الشريعة كده. آية 17، فأصطبروا للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وأنتظروا. يعني إيه؟ طيب إلى أن يأتي المسيح المخلص المولود من العذراء، إلى أن يأتي عمانوئيل، لسه في أمم هتهيج، في أشوريين وفي بابليين وفي فرس وفي يونانيين وفي، اصطبر. اصطبر يعني اصبر. فهو بيتكلم عن نفسه أشعياء، بيقول هفضل أنا واللي زيي مستنين ربنا، أنتظر الرب، هفضل مستني لأنه وعد أنه جاي ووعد أنه يتدخل. طب لما تبقى الدنيا ملخبطة اصطبر، طول بالك، هيجي لازم هيتدخل، الذي وعد هو أمين. فأصطبر بيتكلم بلغة الأنا يعني مش فعل أمر هي أكتر أصطبر أنا أصطبر للرب يعني أنا شخصيا قاعد مستني ربنا أصطبر للرب الساتر وجهه تعبير جديد علينا بقى الساتر وجهه يعني إيه لما تلاقي الشر منتشر وتلاقي الظلم صوته عالي وتلاقي القسوة هي اللي بتكسب وتلاقي الفلوس هي اللي بتغير مسار الناس كلها والأحداث تقول فين وجهك يا رب فينك يا رب انت فين الدنيا كلها ماشية غلط الساتر وجهه ربنا مش معناه مش موجود الله موجود دائما ولكنه يحجب وجهه يستر وجهه مؤقتا عشان ايه عشان اللي زينا كمؤمنين نفضل نتلمس ونفضل نصبر نقول جاي برضو هيجي لازم لأنه وعد ولازم هيك فحتى لو سطر عنا وجهه مؤقتا ده مش معناه أنه حجب وجهه إلى الأبد لا هو يستر وجهه لكي لا يرى الشر أو يستر وجهه لحكمة عنده أنه يفضل سايب الشر شوي حبقوق اشتكى ربنا وقال له أنا زعلان منك إزاي عينيك تشوف الشر وتسكت أنت عينيك ما تستحملش الشر أنا عارفك ازاي عينيك تبص على الشر وتفضل تسكت عيناك اطهر من ان تنظر الشر فهي نفس الفكر ازاي يا رب انت ساكت على ناس ظالمين ساكت على ناس بيهينوا اسمك ساكت على ناس بيعذبوا شعبك ساكت على شهوات وشرور وشطان مبرطع في الدنيا وبعدين ربنا يستر وجهه يقول ده بس شويه كده لكن في الاخر كل حاجه هتبان وكل حاجه ليها معاد الى ان اتى المسيح وأنهى مملكة الشيطان أو سلطانه على الأقل ووقع الشيطان ساقطا كالبرق كده لكن كان محتاج صبر نفس الكلام احنا عايشين في حالة اصطبار أو صبر ننتظر ربنا لأن في العالم سيكون لكم ضيق ولكن اصبروا ليه لأنه ثقوا أنا قد غلبت العالم المسيح هيجي ويغلب العالم ده كله اصطبر للرب الساتر وجهه يبقى لما تدخل في ضيقة أو محنة ده مش معناه أن ربنا مش موجود ولا مش سامع لا هو ساتر وجهه لحكمة عنده اصطبر طول بالك هتلاقي يكشف عن وجهه في وقت اصطبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وانتظره يقوم ربنا كأنه زي إيه بيجاوبه يعني أشعياء كأنه دخل في حوار مع المسيح فبيقول أنا هفضل استناك بدل أنت عمان وقيل وعدت تيجي من العدرة وتخلص شعبك وتعدي علينا الأيام الصعبة دي بتاعة الأشورين وغيرهم أنا أصطبر وأنتظر فيقوم المسيح يرد الرد بقى إيه اللي خده بولس وقعد يشرحه في العهد الجديد نسمع كلمة جميلة تقول ها أنا ذا ده رد دايما في اللغة العبرية أهو أنا جاي أهو عارف لما تقول لواحد يلا فيقول لك أيوة يرد عليك أيوة أنا جاي أهو ها أنا ذا فها أنا زادي رد دايما على استعجال فأشعياء بيقول له أنا أصطبر وأنتظر فالمسيح يقول له ها أنا ذا أنا جيته ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب آيات وعجائب في إسرائيل لسه ذاكر حكاية التلاميذ أشعياء لأنه علامة العهد الجديد يعني ما فيش الفكرة دي واضحة قوي مش بنفس الدرجة في العهد القديم العهد القديم كتاب شريعة لو حياة عهد وكل الناس بتعرف الصح والغلط لكن المسيح لما جه كون تلاميذ والتلاميذ كونوا تلاميذ وآخر وصية اذهبوا ايه وتلمزوا فايه انا والعيال انا والولاد فبقى المسيح بيقول ده انا جاي ومعايا ولادي بقى ولادي اللي ادهم لربنا دي تبان قوي في صلاة المسيح ليلة صليبه في يوحنا 17 لما بيقول إيه الذين أعطيتني هنا بيقول الأولاد الذين أعطانيهم الرب كان بيكلم على التلاميذ لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم المكتوب وكررها كذا مرة كلمة اللي ادتهم لي أيها الأب فالمسيح له المجد شايف التلاميذ دول عطية من الأب ليه والمسيح جاي وتلاميذه جايين عشان كده يقول الكتاب مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية اللي حقق أن الآية دي تنطبق على المسيح القديس بولس لما تقروا العبرانيين عبرانيين أكتر رسالة ربطت العهد القديم بالعهد الجديد، ومليانة آيات من أشعياء بالذات. فحط الآية دي في عبرانيين 2 وهو يذكر النبوات الخاصة بمجيء المسيح. يعني هو بيتكلم عن النبوات المذكورة بعضها يعني اللي تشير بشكل صريح أن المسيح جاي، ذكر منها الآية دي. برضو بولس خلي بالكوا طالع من خلفية يهودية، فمعتقداته مش معتقدات شخصية، يعني مش بس الروح القدس كشف لبولس أن الآية دي راكبة على المسيح، لا ده هو في عندهم حاجة اسمها الآيات المسيانية. يعني إيه؟ يعني لغاية دلوقتي بعض اليهود عارفين أن في آيات لا تنطبق إلا على المسيح الآتي، عندهم الاعتقاد ده، لكن لما جه المسيح وانطبقت عليه ما عجبهمش برضه. ليه؟ لأن هم مش عاجبهم تواضع المسيح وطبته، ما عاوزين مسيح تفصيل يعني. لكن هم عارفين أن الآيات دي آيات مسيانية، مسيانية يعني خاصة بالمسيح. عارفين زي إيه؟ زي لما راحوا للمسيح مرة يقولوا له إيه؟ المسيح له المجد اللي سألهم وهم بقى داخلين معاه في جدل، قال لهم مش أنتوا بتقولوا قال الرب لربي، يعني قال الرب للمسيح؟ هم بيقولوها كده، هما فاهمينها كده، وهي كده مظبوط. الآية المشهورة بتاعت المزمور قال الرب لربي اجلس عن يمينه. فلما تسأل أي رباء يهودي من 3000 سنة لغاية النهاردة الآية دي معناها إيه؟ يعني قال الرب للمسيح. فالمسيح قال لهم يعني المسيح رب؟ قالوا له طبعا الآية صريحة، قال الرب لربي، ربي دي المسيح. قال لهم مين اللي قال الآية؟ قالوا له داود. قال لهم يعني إذا المسيح رب داود؟ قالوا له آه. قال لهم طب أنتوا إزاي بتقولوا إن المسيح ابن داود؟ فتحوا بقهم وسكتوا اتلخبطوا، لأن هم كمان عارفين إنه المسيح ابن داود. حتى البسطاء اللي فيهم يوم ما زفوا المسيح لأنه المسيح قالوا له أصلنا إيه؟ يا ابن داود. هم حافظينها كده، المسيح ابن داود. قال لهم منين ابنه ومنين ربه؟ طبعا احنا كمسيحيين فاهمينها. ليه؟ ابنه من ناحيه الناسوت التناسل العدرة، حفيدة داود النبي. ومن ناحيه لاهوته هو ايه؟ هو ربه. واخدين بالكم؟ انا بس عاوز اوريكم ان اليهودي نفسه عنده ايات صريحه فهمها راكبه على المسيح، من ضمنها الايه دي ها انا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. يبقى مين اللي بيقول الآية؟ ربنا يسوع. ردا على كلمة أشعياء أصطبر للرب الساتر وجهه، لأنه لما يأتي المسيح لم يعد وجهه مستترا، من رآني ها قد رأى الأب، يبقى لم يعد وجهه مستترا. فأنا أشعياء بيقول أنا واللي زيي قاعدين مصطبرين صبرانين منتظرين أن يكشف وجهه ويأتي إلينا عشان يجي يقول لنا أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. آيات وعجائب في إسرائيل. لو قارنت العهد القديم بالعهد الجديد من ناحية المعجزات، أنهي عهد يكسب؟ ده العهد الجديد في ظرف 3 سنين كمية معجزات عشرات الأضعاف كل معجزات العهد القديم. ومش المسيح بس اللي بيعملها، ده في وقت وجوده على الأرض خلى التلاميذ كمان إيه؟ يخرجوا شياطين ويشفوا مرضى ويصنعوا آيات وعجائب. يبقى عهد النعمة تميز بآيات وعجائب بلا عدد. ودي كانت نبوة في يوئيل لما بيقول أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم نبوات وأحلام، ويبقى في آيات وعجائب. دي ميزة من علامات العهد الجديد. فهنا وهو بيتكلم المسيح الآتي ويأتي وراءه أولاده تلاميذه، يعني اللي ذكرهم في الآية اللي قبلها كلمة تلاميذه، قال أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب آيات وعجائب. بص بقى بطرس بيقوم طبيصة وضله بيقوم بيشفي المرضى، وبولس مناديله بتشفي، وما نعرفش عدد الذين شفوا، ده العدد بالآلاف، لأنه في القرية الواحدة كان يدخل المسيح آلاف يخفوا. فإذا المعجزات هنا كانت كثيرة قوي، والتلاميذ كملوا، وما زلنا عايشين في عصر معجزات لأنه إحنا عايشين في العهد الجديد. من عند رب الجنود الساكن في جبل صهيون. ما هو الساكن في جبل صهيون ترجعنا للخبر الحلم اللي هو مفتاح كل الأخبار الحلوة اللي اسمه ايه؟ عمانوئيل. الله معنا، اتى الينا ليعيش معنا ساكنا معنا في جبل صهيون، لم يعد وجهه مستترا، ياتي بتلاميذه، ياتي باياته، ياتي بعجائبه، يبقى هو ده مخلص. واذا قالوا لكم اطلبوا الى اصحاب التوابع والعرافين المشقشقين والهامزين، ايه بقى الحاجات دي؟ في زمن اشعياء، احنا اتفقنا ان الزمن ده مليان وثنية تحارب اليهودية، اليهودية كفكر مستقيم، عبادة لله وحده وعبادة للآب والابن والروح القدس، بس الابن هنا الكلمة، يعني مش ما شفهوش في الجسد لسه، لكن الوثنية تحارب، ففي وثنية داخلة على دماغ الناس من كتر اختلاطهم بالأمم، وده كان تحذير في الشريعة وما سمعهوش، فيلجأوا للحركات من حركات الوثنية اللي هي عبادة الشيطان، أن يلجأ الإنسان للفئات دي، أصحاب التوابع والعرافين والمشقشقين الناس دي، دول اللي بيحضروا أرواح، دول اللي بيعملوا سحر، دول اللي في تعبير حتى عبراني يقول لك الوسطاء، عارفين الحاجات بتاعت الساتي، يقول لك الوسيط والكلام ده، ده كله ده بينه وبين عالم الشر. فأشعياء بيتحسر على شعبه، بيقول شعبنا احنا شعب الله اللي ربنا إلهنا وعايش معانا عمانوئيل هيبقى وسطينا، نروح نسأل الشياطين على الأخبار؟ وطبعا الهامسين والمشقشقين دول اللي بيوشوشوا الودع واللي بيعملوا الحاجات دي لغاية دلوقتي، كل الحركات دي عبادة شيطان، هي لجوء لإله الشر أو هو الشيطان يعني، عشان يمشيهم أو يعلن لهم المستقبل. هو الشيطان على فكرة ما عرفش المستقبل، هو عارف نهايته لكن ما عرفش تفاصيل المستقبل، لأنه ليس كلي المعرفة، كلي المعرفة ده ربنا بس، لكن قادر يتوقع. الشيطان طبعا توقعاته أدق مننا، لأنه حكم أنه روح أو ملاك في الأصل، فحساباته أدق، لكن يسرح بالناس ويضحك عليهم. فبيقول لما يجوا أصحابكم بقى يقولوا لكم روحوا اسألوا هيحصل ايه، ما هم داخلين بقى على حصار وعلى معركة، وقلنا قبلها كان في موضوع أرام من جهة وموضوع السامرة من جهة، وقالوا نلجأ لأشوري نجينا، قال لهم احذروا الأشوريين لو لجأت لهم هيجوا يكلوكوا في الآخر، وده اللي حصل. فقالوا نسأل، طيب نسأل مين عن اللي هيحصل بالظبط؟ يسألوا بقى الفئات دي، العرافين والتوابع والمشقشقين. ألا يسأل شعب إلهه؟ أشعياء بقى بيتحسر، بيقول مش أي شعب بيسأل إلهه، يعني الأمم لما يروحوا يسألوا الناس دول اللي بيتعاملوا مع الشياطين طبيعي لأن هم بيعبدوا الشيطان، لكن مش احنا بنعبد ربنا، يبقى نسأل ربنا. فهو يتساءل بحسرة كده، ألا يسأل شعب إلهه؟ يعني انت رايح تعرف أخبار الدنيا من الدنيا ولا من اللي خلق الدنيا؟ مش إلهك هو الإله الحقيقي؟ ده العالم كله يجري وراك يقول لك اسأل لنا أبوك ربنا يعني على الأخبار، مش ده أبوك، ده انت اللي تبقى عارف وتطمنهم. وهكذا كان يفعل الأنبياء، كان كل الناس تروح تقول له ايه، قول لنا الأخبار عشان انت ممكن تكلم أبوك يقول لنا كل حاجة. ألا يسأل شعب إلهه؟ أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ يعني قلبتوا الموازين، انتوا المفروض شعب الله فيكوا حياة، رايحين للميتين بتوع الموت لأنها خدمة موت، خدمة الشيطان، هم اللي يقولوا لكم تعملوا إيه؟ أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ خلي بالكم هنا للأسف الذين يشككون في عقيدة الشفاعة، تعرفين في ناس ما تحبش فكرة الشفاعة، فكرة إن العدلة تصلي لنا وماري جرجس وماري مرقس وأبو سيفين والملائكة، ما إحنا عايشين في العز ده على طول، لأن دول مش أموات، دول عايشين في السماء، وإلهنا دافع وقال ليس إله أموات بل إله أحياء. فلما نقول يا أبونا إبراهيم صلي لنا، أبونا إبراهيم ده مات إزاي؟ مات بالجسد بس، لكن أبونا إبراهيم ده إحنا لما نمشي هنروح له على حضنه على طول. فيجي بعض الناس بقى اللي العقلاء والفهماء وحكمة هذا الدهر لخبطت دماغهم، يمسكوا آية زي كده ويلخبطوك، يقولوا لك إزاي تقول في شفاعة؟ ما شفتش أشعياء 8 بيقول أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ فهمتوا قصدين ايه؟ ان دول ماتوا، ازاي تنتظر ان الميتين يصلوا للاحياء؟ دول يحتاجوا ان يسمعوا من المسيح انه ليس اله اموات بل ايه، بل اله، ليس عنده احد يموت. في واحد ارتبط بالمسيح اسمه ميت، ميت ازاي بقى؟ انت مش مسيحي لو مش فاهم القاعدة دي. كل من كان حيا وآمن به فلن يرى الموت إلى الأبد. يبقى هل القديسين دول أموات؟ لا لا، ده الشعب الشالك في الظلمة هو اللي ميت، ده اللي ماشيين على رجليهم في الدنيا ومنفصلين عن ربنا، هم دول اللي ميتين. لكن الأحياء بالحقيقة هم اللي سبقونا للسماء وعايشين في عشرة ربنا إلى الأبد. أنا بس بوريكم إزاي نفس الآية اللي كان يقصد بيها شيء ممكن حد تاني ياخدها ويلويها كده عشان يمشيها في اتجاه ما قصدوش الوحي. طبعا هنا الوحي المقدس بيتكلم عن الذين لجأوا للجماعة بتوع العرافين والأتباع الشياطين يسألونهم عن اللي هيحصل، فبيقول أيسأل الموتى عن الأحياء؟ إلى الشريعة وإلى الشهادة. يعني إيه الحال؟ ارجع للإنجيل. الحال اجري على كلمة ربنا، ربنا ما بيتغيرش، وربنا واضح على فكرة، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. بيزعل من الشر، ما تتصورش انه هيتغير، هيفضل يكره الشر. ما تتصورش ان في جيل يبقى فيه كذب وفي خلاعة وربنا مبسوط، ما يبقاش ربنا، هو ما بيتغيرش. ما تتصورش ان إلهنا في واحد يصلي له من قلبه بانسحاق ويتجاهل صلاته، ما يبقاش ربنا، احنا عارفينه وصفاته لا تتغير. فروح لإنجيلك يقولك، ليه تقعد تسأل ناس غريبة ما يعرفوش حاجة يضللوك ويلخبطوك؟ إلى الشريعة، إلى الشهادة، يعني الكتاب ده يشهد للمسيح بحق أنه هو الإله الحقيقي وحده وأنه صفاته كذا، خلاص. فأنت مش محتاج تسأل حد من بره يقولك هيحصل إيه والأخبار إيه. إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. يعني إيه؟ يعني ما كانوش يروحوا لربنا ويسألوا كلام ربنا مش هيطلع عليهم نور، هيفضلوا في الظلمة زي ما هم. ليس لهم فجر يعني إيه؟ هيفضلوا في ظلمتهم لغاية ما يدخلوا إلى الظلام الأبدي. لو ما قالوش زينا أن الحل جوه الإنجيل، الحل في المسيح نفسه، لو ما كانوش يجروا على ربنا يسألوه من أجل الحياة الأبدية، يطلبوا منه الحقيقة لأنه وحده صاحب الحقيقة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. واضحة الفكرة؟ لأنه إيه؟ ما فيش سكة تاني، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة، أنا هو النور، من يتبعني لا يمشي في الظلام. فيبقى دول لا يتبعوه مش هيطلع عليهم فكر. فيعبرون فيها مضايقين وجائعين. مضايقين وجائعين يعني ايه؟ اللي يمشي ورا السكة الوحشة دي، اللي بقى مش عارف بنت تبقى يقول لك معمول لها عمل، فراحوا لحد يفك العمل وعملهم لخبط خالص، يمشوا في السكة دي. يعبرون فيها مضايقين وجائعين. انت فاكر السكة دي بتريح حد؟ ده من ضلمة لضلمة، ده آخر لخبطة، انت حطيت نفسك في سكة بتتكلم مع شيطان وفي شيطان بيريح، ده الشيطان ده هيلعب بيك لعب. فهو بيوصف هذا الجيل اللي بدأ يلجأ للعرافين والتوابع والمشقشقين والناس دول، يقول بقى يبقوا مضايقين وجائعين، ويكون حينما يجوعون أنهم يحنقون ويسبون ملكهم. يعني ايه؟ هيبقوا بيشتموا وبيلعنوا اليوم اللي مشوا فيه ورا الضلمة دي، بس هيبقى ايه؟ ممكن يبقى متأخر، من ضلمة لضلمة يكون الشيطان امتلكهم مش عارفين يطلعوا من ايديه. وإلههم ويلتفتون إلى فوق، يعني ايه؟ يبقوا زي اللي تايهين بيدوروا، ما هم اختاروا الإله، إله الشر وثانية الشيطان. وينظرون إلى الأرض، وإذا شدة وظلمة قتام الضيق، وإلى الظلام هم مطردون. كل ده ليه؟ لأنهم لم يسألوا الشريعة، لم يسألوا الشهادة، لم يبحثوا عن الحقيقة، سألوا الأموات ولم يسألوا الأحياء. فهمتوا الفكرة؟ يبقى بالرغم أنه أشعياء بيقول أنا رب مستنيك، فربنا يقول له وأنا جاي يا ابني، جاي وتلاميذي معايا، والشريعة بتقول كده والخبر بيقرب يوم بعد يوم، وعمانه إيه إلهنا، وفي الوقت ده الشعب عايش في ظلمة، مصر يتعامل مع الشياطين، بيسألهم ويمشي وراهم، ومن ظلمة لظلمة، والحكاية كحلت خالص. فيقولوا يبقوا متضايقين وجعانين ويزدادون فسادا، وده اللي بنشوف. يبقى واحد ماشي في سكة غلط وحياته عمالة تتلخبط وتتدمر ويزداد شرا على شر. حبيبي ما هي واضحة، ده الشيطان جابك لغاية القاع خالص، ما تطلع منها كفاية، امسك بقى في ربنا وفوق. ما يقول لك زي التايه كده، يبص يلاقي ما فيش غير ضلمة وشدة وضيقه. خلي بالكوا أشعياء كل لما يجي يظلمها شوية يفكها، لأنه النبوات كده فيها دايما الواقع وفيها الخبر الحلو. ليه؟ لأن الواقع مؤلم، الشعب حتى شعب الله دخلته الوثنية والفساد، الجميع زاخوا وفسدوا، فالواقع مؤلم. فكل إصحاح بيقول لنا الواقع. بصوا بصوا الإصحاح اللي قبله، الرجل الملك اليهودي اللي من نسل داود مش عاوز يصلي ولا عاوز يطلب، يقول له عمق طلبك رفعه إلى فوق، ده نعمل لك معجزات عشان تتصدق، يقول له مش عاوز، حاجة صعبة. والشعب رايحين يسألوا العرافين، مش عاوزين يصلوا ولا يسألوا ربنا. فالحكاية ظلمة، إنما لازم يبقى في خبر حلو. نبدأ بالخبر الحلو في صح 9. ولكن بدل في لكن دي تعرفوا إيه؟ إن في خبر كويس. يبقى غيرنا مزاج الجو العام كده. ولكن على قد ما الناس ماشية غلط وبتتعامل مع الشياطين وتزداد فساد وظلام، ولكن فجأة هيطلع النور. ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأم. إيه الكلام الغريب ده بقى؟ تعالوا الأول نشرح لكم شوية إحنا فين. دي لازم نستعرض خريطة فلسطين في الوقت ده. لما يشوع سكن الناس كان عندنا سبطين خدوا المنطقة الشمالية اللي لقبت بعد كده بكلمة الجليل، ودي تهمنا قوي. ليه؟ لأن المسيح إيه؟ جليلي، من ناصرة الجليل، ولغته جليلية، فتربى في المنطقة دي، عاش المنطقة دي، وكرز وخدم في بداية خدمته كله في الجليل. الجليل أساسا كان تقسيمة أنهي أصباط؟ كان تقسيمة زبولون ونفتالي، دول سبطين. يبقى المنطقة الشمالية، ما كل سبط خد حتة، يهوذا كان واخد الجنوب اللي فيها أورشليم، سبط يهوذا، لكن هو اتولد في بيت لحم جنب أورشليم تحت، لكن عاش في الشمال في الجليل فوق مع الأصباط اللي أغلبها كانت عبدة الأوثان. فبيقول إيه؟ كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يعني الأيام الأولى أهانت زبولون ونفتالي، يعني الناس دي عاشت في إهانات مستمر، لأن الأشورين داخلين هيكسروا وهيحطموا وهيحرقوا وهيزلوا الناس، لأن دول بعدوا عن ربنا. إنما على قد ما المنطقة دي اتدمرت وتشوهت وتزلت بإهانات شديدة، هو بيقول إيه رأيكم المنطقة دي بالذات هيطلع منها النور قبل أي حد، لأن المسيح هيبدأ خدمته من الجليل. يقول يكرم الأخير، يعني الزمان الأخير اللي هو العهد الجديد بقى، طريق البحر، بالضبط اللي كان لما تسمع عن المسيح ماشي على بحيرة جنيسارت ويقعد على البحر يوعظ، هي دي المنطقة بتاعت زبولون ونفتالي، دي كلها اسمها الجليل. يقال سموها جليل الأمم. ليه؟ لأنها على الحدود مع فينيقيين والأمم، عشان كده تسمعوا الكنعانية مثلا أو الفينيقية، دي مش يهودية بس، دول أصلا مخلطين على بعض مسافة شارع يعني، فدول على الحدود مع بعض. فلما كان يمشي من بلد لبلد يقابلوه بتوع أهل صيدا وصور، ودول مش يهود بس سمعين عنه وعن معجزات. فطلعت واحدة زي الكنعانية أو الفينيقية في أصلها، يعني هي طلع إيمانها أحسن من إيمانهم مثلا، لكن أنا بشرح بس فكرة إن هم مخلطين على الأمم، فالوثنية ماشية فيهم والضلمة ماشية فيهم. إنما الخبر الحلو إن النور طالع من المنطقة دي، بداية التعليم، بداية كرازة المسيح وخدمته بدأت في الجليل. المسيح عاش يعني كل طفولته وكبره في الجليل، من ساعة ما رجع من مصر استقر في الجليل اللي فيها الناصرة، اللي فيها كفر نحوم، اللي فيها قانا الجليل، كل دي قرى في الجليل. يقال كمان أن الجليل ده كان 20 قرية أو 20 مدينة أكبرهم كفر نحوم، دي اللي كان سليمان زمان أهداهم هدية لحيرام بتاع ملك فينيقية لما ساعدوا في بناء الهيكل. فحتى البلاد دي ما بقتش معروف إن كانت يهودية قوي ولا إيه، يعني اتصبغت بصبغة أممية. فعشان كده كانوا اليهود بتوع يهوذا تحت بتوع أورشليم يحتقروا الجليليين عشان بيعتبروهم دول إيه، مش يهود يعني. فلما كانوا يقولوا أصل جليلي، جليلي دي كانت إيه كلمة يعني كأنها استيمة، أنت مالكش في الدين يعني، أنت ما تفهمش حاجة، أنت راجل جليلي. فيقول لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، يعني بصوا على قد ما الجزء ده هيتذل قوي من الأشوريين وربنا هيشد عليه جامد في التاريخ، على قد ما ده اللي هيبدأ منه أخبار الكرازة والخلاص. لا يكون ظلام يعني لن يستمر الظلام للتي تضايقت كثيرا أراضي الشمال دي، كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي يكرم الزمان الأخير. طريق البحر عبر الأردن، عبر الأردن دي بتيجي عشرات المرات في الأناجيل. ليه؟ لأن كانوا هي دي الحتة اللي كانوا يعدوا فيها، وتسمع كلمة عبر البحر كتير. جليل الأمم، الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. عشان تعرفوا قيمة الآية دي تعالوا ننقل لمتى 4 عشان بس أوريكم أن الآية دي تفرق قوي. حطها القديس متى وهو يسجل أخبار بداية خدمة المسيح في أصحاح 4. أول ما خلص التجربة على الجبل ربنا يسوع يقول إيه، 4:12 اللي فاتح معي عهد جديد، متى 4:12، لما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل. يبقى نزل من جبل التجربة، كان لسه ما خدمش، كان صايم 40 يوم على التجربة ولسه الخدمة الرسمية لسه، راح للجليل وترك الناصرة وأتى وسكن في كفر نحوم التي عند البحر، اللي هي بالضبط بيوصفها إشعياء دلوقتي في أصحاح 9، في تخوم زبولون ونفتاليم. التخوم دي المنطقة دي اسمها كده، القديس متى لأنه يهودي وفاهم فبيقول الحتة دي بتاعت أصلا زبولون ونفتاليم اللي هم 2 من الأسباط. لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل أرض زبولون وأرض نفتاليم، طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. شوفوا الدقة، أن القديس متى بينقل بالضبط الوصف اللي قاله أشعياء قبلها ب 800 سنة أو 750 سنة، أنه كأنه شاف المسيح وهو بيتمشى على البحر، وعلى طول بعدها هيبتدي يجيب تلاميذ، هياخد بطرس يوحنا في نفس الإصحاح في متى 4، وياخد بعد كده يعقوب واندراوس، ويبتدي يكون تلاميذه كلهم جليليين، كلهم من نفس المنطقة الفقيرة دي اللي يعني ينظر إليهم كيهود غير متدينين، وأحيانا يشتموا على أنهم ما كانوش يعني بتوع ربنا أبدا. نرجع تاني لأشعياء 9، الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. طبعا دي إشارة عن التجسد، أن المسيح هو النور دخل عالمنا، عالمنا المظلم، لأنه ظلمة ملت عقل الناس كلها والشر اجتاح العالم، فدخل المسيح كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتيا إلى العالم. في العالم كان والعالم لم يعرف، لكن ايه ابتدى يدخل بقى والكلمة صار جسدا وهكذا. الجالسون في أرض ظلال الموت، برضو التعبير ده دقيق. ليه؟ اللي استخدم التعبير ده مش بس أشعياء، قبل منه داود في المزمور المشهور بتاع الراعي يقول وأيضا إذا سرت في وادي ظل الموت. يعني ايه وادي ظل الموت؟ البعض بيربطها بأن كان في مقابر كتير فكانت الناس تخاف تمشي فيها، لأن يقول لك الأرض بتاعت المقابر ظل الموت، ريحة الموت فيها، فيخافوا لأن الشياطين يسكنوا الحتة دي. وكنا نسمع مجنون الجدرين قاعد في القبور لأن الشياطين هناك واخدة راحتها لأنها شغل أموات يعني. فكانت الناس تخاف تقرب من المقابر أو المناطق دي لأن يعتقدوا أن فيها شياطين كتير، وكانوا يسموها وادي ظل الموت، فكان كمان الحرامية يسكنوا هناك، فاللي يقرب من المنطقة دي إيه يعني يموتوه يسرقوه، فالناس تخاف. فداود بخبرته يقول أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت إيه لا أخاف شرا لأنك أنت معي. كل العالم اسمه وادي ظل الموت، كل البشر عبارة عن مقبرة كبيرة، لأن اللي عايش النهاردة بكرة مش عايش، فالكل موجود في حتة اسمها ظلال الموت، يعني اللي لسه عايش عايش على حس هيموت، فهو في الظلة بتاعت الموت، يعني قريب خالص يبقى كمان ايه دخل على الميتين، حاجة تضايق وتخوف مش كده. بس هنا بيقول ايه الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. فداود لقطها وقال له ايه أنت معي، اللي هي ايه عمانوئيل، النور جه، فده نمشي في أجدع ظلال الموت ما يهمنيش، هيعملوا لي ايه ما يقدروش عليه، خلاص أنت معي، الذي معنا أعظم من الذي علينا، فحتى لو مشيت وسط شياطين ما بخافش، مشيت وسط الأموات ما بخافش، ليه؟ إلهي غلب الموت، إلهي بيديني حياة أبدية أقوى من كل شيء. فأشرق عليهم نور، يعني خبر القيامة الحلو طلع، عشان كده سميه سبت النور، إنه أين شوكتك يا موت؟ خلاص ما عادش اسمه ظل الموت العالم، أين غلبتك يا هاوية؟ الموت اتهزم وما بقالوش الضلة المرعبة اللي بترعب البشر. بالنسبة لأولاد ربنا تلاقيهم داخلين على الموت بيبتسموا بيضحكوا فرحانين، رايحين عرس، رايحين حفلة، مستنين اليوم ده باشتياق. ايه ده بقى؟ ده ما عادش ظلال الموت، لا ما عادش خلاص، أشرق عليهم نور، المسيح دخل عالمنا نورها، نور الدنيا كلها، فرحانين بيه، مش خايفين من الموت. أكثرت الأمة، ما زال أشعياء يرى المسيح على بعد مئات السنين آتيا نور جميل داخل من الجليل عشان ينور العالم كله، بداية من الشعوب اللي كلها ظلمة، كلها ضياع وفساد، كانت عايشة إيه مع المشقشقين والعرافين والهامزين. فشايفه منور كده فبيقول له كترتنا، كترتنا أنت عارفين التعبير البلدي يعني إيه؟ يعني أنت اللي مدينا قيمة، أنت اللي فرحتنا، أكثرت الأمة، بقينا شعب عليه قيمة، إحنا بقى على العهد الجديد بقينا شعب الله، وبقينا كثيرين نتبعك. لكن الأمة كانت اليهودية عمالة تنهار كل شوية لغاية ما وصلت قبل المسيح إلى انهيار كامل تقريبا، عشان يبتدي العهد الجديد بشعب جديد ومؤمنين جدد. أكثرت الأمة عظمت لها الفرح. أول ما تقروا متى في أول الإصحاحات تلاقوا إيه؟ يكون فرح إيه؟ عظيم لجميع الشعب، عظمت الفرح. وأول ما تسمعوا خبر القيامة يقول لك فرح التلاميذ فرحا عظيما إزرقوا الرب. أصل في فرح وفي فرح عظيم. فرح عظيم يعني الفرحة مش سايعاهم، معقول خلاص ما عادش في موت؟ ربنا جه بقى معانا، معانا مش علينا، والنور مش هيسيبنا تاني. فهنا أكثرت الأمة عظمت لها الفرح، كل ده عن العهد الجديد وعن العز اللي احنا فيه. احنا عايشين في فرح عظيم وفي كثرة مرتبطة بوجود المسيح، هو اللي مكترنا، هو عزوتنا يعني، هو قوتنا. الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور، أكثرت الأمة عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك. هو مش عارف يوصف قد إيه سعادة المؤمنين في العهد الجديد بالخلاص، قد إيه البشرية فرحانة أن إلهها جالها، مسيحها جالها لغاية عندها، عرسها جالها ياخدها، ففرحة كبيرة قوي. هو بروح النبوة عاوز يعبر عن الفرح. كان عند اليهود البسطاء زمان أكبر وأعلى فرح يسموه فرح الحصاد، هم أغلبهم فلاحين، فلما يجي موسم الحصاد والأرض تطلع خير كتير يقعدوا يرقصوا ويغنوا ويهيصوا هيصة يستنوها من كل موسم من سنة لسنة. ولما تقروا سفر رعوس تلاقوا احتفالات الحصاد وقت بوعز وكده، وكملت بجواز بوعز ورعوس، لكن دي كانت طبيعته. فعشان يوصف قد إيه الفرحة كبيرة قوي يقول يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، لأنه مش عارف يعبر عن أفرح فرحة أكتر من كده. كمان فكرة الحصاد يعني ايه؟ يعني ربنا يحصد كل البشر بقى ايه؟ لحساب السماء خلاص. كان الشيطان حصدهم على الجحيم، كل دول كانوا رايحين الهوية، فربنا خد بقى بمنجله كده وحصد ده كله لما دخل عالمنا في الحصاد اللي هيدخل على السماء. كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة. الفرحة التانية اللي يعني في تاريخ اليهود كان ليها شنة ورنة، هي لما يدخلوا حرب ويغلبوا ويجوا يقسموا الغنائم، بتبقى الأغاني بقى والأفراح، لأن كان ممكن يتغلبوا ويموتوا يسبون ويؤسرون، ففرحتهم باقتسام غنيمة بتبقى برضو عالية جدا، وبرضو ليها معنى روحي. ليه؟ لأن البشر كانوا غنايم الشيطان، كان مستعبدهم. فلما جه المسيح، إن حرركم المسيح إيه بالحقيقة تصيرون أحرارا، فيبقى الواحد فرحان زي اللي إيه أطفى جديدة كده داخل على السماء، وزي اللي فرحان تحرر من حبس الشيطان وبقى المسيح هو غنيمته وهو كمان غنيمة ربنا. وبعدين شوفوا التعبير الحلو ده، لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان. يعني ايه الكلام ده؟ هما ساعتها مرعوبين بقى، داخلين ايه على رعب اشور، الاشورين زلوهم زل صعب جدا، وكان العصايا بتاعتهم تقيلة وقضيب الصخرة، شافوا ايام سودة اليهود دول بسبب عصيانهم بتوع الشمال بالذات مملكة اسرائيل. فهم كل اللي يشغلهم في الوقت ده، خلصنا من الجماعة اللي بيزلونا، فكان ربنا عمال يقول لهم في موضوع اخطر من كده، في خلاص من ابليس نفسه، من الشيطان اللي زل البشرية كلها، من حكم الموت اللي علينا كلنا، انما اليومين دول ما كله هيعدي. فهنا الآية دي وان كانت تنطبق حرفيا على ملك اشور، نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره، يعني الصخرة والاستعباد اللي شافوه، انما تنطبق روحيا بالاكثر على الشيطان اللي ذل البشرية كل السنين دي كلها. كسرتهن، كسر سلطان ابليس من علينا، كسر مملكته خالص، كسر دماغه. كما في يوم مديان، مين يعرف يوم مديان؟ ايه من يوم مديان ده؟ هو مديان دي ليها يوم؟ افكركم، المديانيين كانوا جماعة ساكنين في منطقة كنعان، وكان بينهم وبين اليهود زمان حروب طويلة، اشهرها يوم سموه يوم مديان. اليوم ده كان امتى؟ وقت جدعون. جدعون ده مين؟ جدعون ده واحد من القضاة اللي قبل صمويل النبي، القضاة ما بين يشوع بعد موسى على طول، وما بين صمويل وداود بعد كده، فدي فترة اسمها القضاة. جه واحد اسمه جدعون، كان راجل فلاح طيب كده وشاب غيور على شعبه، وربنا اختاره يخلص شعبه، وفضل يقول له انا صغير وما ينفعش، وقال له لا هتنفع. ولما دخلوا حرب فوجئ انه قدامه مئات الالاف من المديانيين، فبص ربنا قال له مش ممكن، ما ينفعش. قام ربنا قال له اقول لك، قل للي خايفين يروح من شعبك. طبعا هو قال اللي خايف يروح، جت منه يعني تلتين الشعب روح، وهو اللي قال. فضلوا كم الف قليلين قوي، والنسبه عماله تقل بالنسبه لمئة الف مثلا مديان. قال له برضه كتير عليا. ربنا بقى يقول لجدعون كده، لا دول كتار عليا دول. هو عاوز يقنعه ان الخلاص مش في ايدك انت ولا في ايد دول، خلاص ده مننا، انا المخلص، لا انت يا جدعون ولا شعبك ولا حد. نزلهم عند الميه، نزلوا عند الميه، في ناس خدت فسحه وقعدت تدلع، قال له روحوا. فضلوا 300 اللي يعني ينفعوا. طب 300 قدام 100 ألف، ده كلام ده؟ قال له مالكش دعوه، ما انت مش هتحارب. مين قالك انك هتحارب؟ تعال افرجك على يوم مديان. يوم مديان ده كان فرجه فعلا. ليه؟ جم بالليل قال لهم ال 300 دول يحوطوا الجبل. هم المديانين كانوا في وادي، وادي يعني منطقه واطيه كده بيبقى حواليها جبال، والجبال على مسافات كذا كيلو يعني، فكل واحد على بعد كذا متر من اخوه. طب ماسكين في ايه دول 300؟ ماسكين كل واحد زير كده فخار، وجواه مصباح ومعاه بوق، حتى ما فيش سيوف في الموضوع. فطبعا منظرهم يضحك زي عيال بتلعب يعني، مسكين زمامير ومسكين قلل، وجوه القلة قال ايه مصباح. وبعدين قال له بص يا جدعون، قول لك تعمل حاجة تعملها يقوموا يعملوها زيك. كل ده إشارة إلى أن الخلاص جاي من فوق بدون ذراع بشر، بس كلها معاني جميلة. قال له تعمل الآتي، تقول تهتف فيهتف وراك، وبعدين تخبط تتزمر بالزمار البوق كل 300 يزمر. طبعا في نص الليل في جبال ده يعمل صوت يهز الجبال. وبعدين تخبط الجرة دي طبعا تعمل زلزال برضه، لأنه دي أنابل يعني، خبطة البتاعة دي اللي تخبط كل واحد بيخبطها في الجبل بتاعه أو في الصخرة اللي جنبه، فلما يخبطها في الصخرة تلاقي انفجارات. وبعدين لما تنفجر كل القلل دي يطلع منها المصابيح، فاللي تحت ايه اللي حاسينه؟ اللي حاسينه في أصوات مرعبة فوق، في بوق وبعدين انفجارات وبعدين الدنيا نورت. قال له بس كده تعملش حاجة تاني، تقف تتفرج. طبعا هم تحت مش شايفين حاجة، اترعبوا قالوا دول دخلوا وسطينا، قعدوا يموتوا بعض، واللي فوق قاعدين يتفرجوا لغاية ما تحت خلصوا على بعض، فسموه يوم مديان. فقال له بص، مش ده كان عصا صخرة وكان نير ثقل أيام المديانين؟ ذلوا اليهود وقتها، ذلهم ذل، لأن جدعون في أول القصة كان بيهرب شعير حنطة ويضرب كده شوية حبوب عشان يهربها للغلابة اليهود اللي بيموتوا من الجوع، كانت أيام صعبة. قال له زي ما جه يوم مديان وشفت خلاص هذا مقداره، لا ده استنى بقى على الخلاص اللي جاي، ده خلاص بقى ده النور هيفج في العالم كله، والبوق هيبوق ان المسيح جه، وهتبقى الحكاية مختلفة خالص كما في يوم مديان. لأن كل سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار. ساعتها كانوا عملوا ايه لما نزلوا تحت بقى اليهود؟ عقبال ما نزلوا يوم مديان اللي تحت ما لقوش غير غنايم، غنايم كلها بقايا أشلاء وحاجات مليانة دم، فبقوا يحرقوا ده كله ويسيبوا الحاجة اللي عليها القيمة. فبيقول ده اللي انتوا هتعملوه يا بشر، انا علي الفداء كله والخلاص كله والمعركة كلها، وانتوا تلموا غنايم تلاقوا الشيطان مهلهل قدامكم كده ما عادش في حاجة خلاص. لأنه يجي بقى الخبر المهم، ايه بقى الخلاص؟ ايه النور ده اللي عمال تتكلم عنه؟ ايه الضيقة اللي هتتفك في بلاد زبولون ونفتاليم؟ ايه لكن دي الخبر الجميل اللي انت عمال تحنسنا بيه؟ ده لسه ما قالوش، ده هو بيقول هيحصل حاجات حلوة قوي والنور جاي والنور. ايه هو النور بقى؟ هيقول لأنه النور يولد لنا ولد ونعطى ابن وتكون الرياسة على كتفه. الآية المشهورة بقى، وبصوا الدقة في التعبير ليه، يولد لنا ولد. لنا يعني مين؟ يعني لما انت تتكلم تقول اتولد لي ولد يبقى فلان الفلاني، لكن أشعياء مش بيتكلم بلغة العيلة، بيتكلم بلغة شعبه، فبيقول يولد لنا، لنا كلنا كبشر. فيبقى المسيح ابننا كلنا، عشان كده خد لقب ايه؟ ابن الانسان، ابننا كلنا، ابن البشرية، يولد لنا ولد. اصل ده مش ابن العذراء بس، العذراء دي ممثلة عننا كلنا، العذراء ولدته بالحقيقة طبعا، لكنها هي تمثلنا كلنا كبشر، فأدت لنا من جسدها ناسوت المسيح اللي ايه؟ يبقى ابن البشر. عشان كده في متى يقول ولد ها لكم، ولد وكان بيكلم الرعاة، طب ما هو مش ابنهم بالحرف، لكن مش انتوا من البشر، ولد لكم يا بشر اليوم مخلص المسيح الرب. يولد لنا ولد ونعطى، نفس النون بتاعت نون الجماعة، نون البشرية يعني، نعطى ابنا، عمال يأكد على ناسوته، هيتولد لنا ولد بجد، هيبقى لنا ابن بجد، ابن يشرفنا، وهو النور، هو نفسه النور اللي هيفرحنا. لما بيقول الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور، وتكون الرياسة على كتفه. إيه الرياسة على كتفه؟ لسه بيقول أنه عصا كتف الشيطان هتتكسر، هو هياخد الرئاسة من رئيس هذا العالم ويحطها على كتف اللي هو إيه بقى؟ الصليب، ملك على خشبة، فتبقى الرئاسة على كتفه، يعني هياخد رئاسة العالم من إيد إبليس إلى نفسه، هو يملك البشر كلهم، يملك بس على خشبة. ويدعى اسمه، ومن هذا الولد العجيب اللي ابننا كلنا اللي اتقال عليه النور، اللي فرحنا الفرحة الكبيرة دي، اللي عظم لينا الفرح وكتر علينا، وبقى يوم حصاد ويوم غنيمة ويوم مديان. يدعى اسمه عجيبا. عجيبا ليه؟ لأنه العجب العجاب أن هذا الابن، ابن الإنسان، هو بالحقيقة إيه؟ ابن الله. فيدعى اسمه عجيبا. من المرات الأولى اللي ظهر فيها المسيح في العهد القديم، ظهر ليعقوب، وظهور ليعقوب كان واخد وقت، لأن يعقوب مسك فيه وقال له لن أطلقك، لن أتركك حتى تباركني. فلما طمنه خالص أن المشكلة هتخلص وتعدي على خير، قام يعقوب، لأنه طول عمره كده إيه يعني، يحب يعرف زيادة، قال له هو اسمك إيه؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ مرة تاني لما ظهر لأبو أم شمشون المسيح وقالوا له هو أنت مين بالضبط؟ اسمك إيه؟ قال لهم ما تسألوش، أصل اسمي عجيب. أدي أشعياء بيقول أصل اسمه عجيب، إحنا بقى خدنا الاسم وحفظنا. هما كانوا يتمنوا ينطقوا اسم يسوع. عرفتوا ليه إحنا اسم يسوع غالي عندنا؟ يدعى اسمه عجيبا. مجرد تقول اسم ربنا يسوع دي حاجة كبيرة قوي. ليس اسم آخر تحت السماء إيه؟ به ينبغي أن نخلص. فاسم ربنا ده، ما هو ما كانش له اسم واضح، يهوه يعني الكائن الموجود الحي إلى الأبد، لكن اسمه إيه بالضبط إذا كان هياخد اسم بشري؟ مستنين نعرف الاسم. ويه يعني يهوه، سوع يعني المخلص، فيسوع يعني ربنا مخلص، يعني الله مخلص، يعني جاي عشان الخلاص. فيدعى اسمه عجيبا، مشيرا، أو في السبعينية رسول المشورة العظمى. يعني إيه؟ يعني كل الحكمة فيه، كل المشورة فيه، يعني هو اللي فاهم كل حاجة. إلها قديرا، بصوا دقة النبوة، يولد لنا ولد، ابننا، يبقى إنسان من طبعنا من لحمنا ودمنا، نعطى ابن، يبقى واحد مننا، لكن نسميه إيه؟ إلها قديرا. بتلخبطنا ولا ايه يا شيخ؟ لا مش بيلخبطنا، احنا فاهمينها دلوقتي واضحه. ايوه، يسوع ابننا، ابن البشر، هو الهنا. يسوع فادينا، ربنا يسوع له كل المجد، هو ايضا الها قديرا، اله حق من اله حق، مولود من الاب قبل كل الظهور، نور من نور، مش كده؟ يبقى دائما ابا ابديا. لا لا، ده انت كده يا شيخ لخبطت بقى. يتولد لنا ولد يبقى ابننا، نقول له يا بابا، يعني مش احنا ده ابننا، احنا نعطى ابن، يولد لنا ولد، كلنا بدون استثناء نبص له بصة البنين ويبقى ابونا ابا ابديا، لان ابوته مش بشرية. هنا ابوته يعني حنين علينا حنان الاب. وهنا انا هختم بدي، بس زعلت جدا لما لقيت خادم مرة بيقول في اجتماع كده، مش جايبها منين، ما يصحش الأطفال يقولوا بابا يسوع. زعلت جدا، لأنه عرفت إن في أفكار غريبة داخلة. بابا يسوع اللي بنقولها وإحنا عيال صغيرة، قال إيه؟ بيشكك فيها، لأنه قرأ كلمتين في علم الآباء، فافتكر إنه الأبوة في الآب، وده صح، إحنا بنقول أبانا الذي للآب بالمسيح يسوع ربنا. لكن الأبوة الخاصة بالآب لأنه مصدر كل شيء. لكن هناك أبوة في الابن. بمعنى إيه؟ لما تقرأ متى 9 تلاقي المسيح له المجد، المسيح الابن، لما جابوا له المفلوج، واحتمال المفلوج يبقى سنه أكبر من المسيح، قال له ثق يا ابني، المسيح بيقول يا ابني. في نفس الإصحاح لما جات له نازفة الدم ومش بعيد سنها أكبر من المسيح، قال لها ثقي يا بنتي. ازاي يعني استكتروا على ربنا يسوع يتقال له بابا يسوع؟ هنا في خلط في المفاهيم. لا طبعا، مسيحنا الذي هو ابننا، ابن الانسان، يولد لنا ولد، نعطى ابن، يدعى اسمه ابا ابديا. فلما تخاطب الآب أبانا أو حتى تجد أبوة في المسيح، طب وماله؟ ما تلخبطش نفسك، ما أنا والآب واحد. يعني أنت محتاج الأبوة، الأبوة في الله، ما تلخبطش روحك. لكن أحيانا في ناس تتفلسف كده إيه وتلخبط العقول البسطاء. يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. ناخذ آية واحدة. الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. قولوا معي، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. كمان مرة، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. تفضلوا.